بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 32 بعد 301.
فهؤلاء المثقفين هل بيدرسوا الفقه المقارن وبيحطوا كتب السنة بين أيديهم، بيدرسوا أدلة الفريقين، بيشوفوا أدلة المذهب أرجح من هذه الأدلة المذهب الثاني، بيقول هذا هو الذي نحن يجب أن نأخذ به، هذا الذي ينكره البوطي. مش البوطي بينكر على واحد جاي كما يقال من وراء البقر، بيقول أنا بدي أفهم من القرآن والسنة وهو لا يحسن أن يتلو آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله، لأنه هذا أمر مجمع على إنكاره. فاهم علي ولا لا؟ طيب، ما في إنسان إذا يرد عليه اليوم برد البوطي، لأنه لا يوجد على وجه الأرض مسلم. حتى أنا لما التخذي قلت له يعني أنت تتصور أنه هذا الخجندي بيقول عن رجل نصراني إفرنسي هداه الله وأسلم، بيقول له واجب عليك أنك تفهم الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، هو لا يعرف اللغة العربية إطلاقا. مين بيصدق انه يقول في عالم في المسلمين بيقول انه يجب على كل مسلم ان يكون مجتهدا؟ هذا ما بيقوله انسان يا اخي. فهو الحقيقة يرد على ناس خياليين لا وجود لهم في الارض، واذا تحدد الموضوع حينئذ تتبين الحقيقة. اذا مثل الدكتور البوطي الان، شو رأيك انت، بيقدر ما يكون شافعي المذهب؟ أنا مش هذاك سؤال هيك صريح، بيستطيعته باعتباره عالي ما بيدرس كل شريعة.
صحيح، بس ما بقدر أجاوب عنه هذا
السؤال. طيب،
لأنه هو
مثله مثلا
يعني من خلال كتابته إذا بدك أجاوب عنه من خلال كتابته، نعم يستطيع.
هو أنا عامل لك من خلال كتابته.
نعم يستطيع.
يستطيع.
نعم.
واقعه ما هو؟
لا أعرف.
نحن نعرف. هاي المشكلة. بين من يعرف بين من لا يعرف. فأنت بارك الله فيك لا تعرف العالم الإسلامي هل أنت عايش فيه من الناحية الشرعية، من الناحية الفقهية، من الناحية الاجتهادية. أنت بتقول في حدود ما قرأت في كتاب البوطي وأجب به، يستطيع. طيب ما واقع البوطي؟ لا يزال البوطي يعيش وسيموت ويقول أنا شافعي المذهب. شو رأيك؟ وهكذا أكثر علماء المسلمين الموجودين اليوم. بينما شو الواجب على هؤلاء العلماء؟ ما كان واجبا على الأولين.
واحد مثل البوطي
واجب
أن
هذا. لذلك الحقيقة واضحة جدا أن مثل البوطي ما لازم يقول أنا شافعي، لأنه بيجي الزرقاء بيقول لا أنا حنفي، بيجي واحد بيقول أنا مالكي، والتغرابي بيجي بيقول أنا حنبلي، وهكذا تفرق علماء المسلمين. وبتفرق الرؤوس بتفرق المرؤوسين، لكن لما بيجوا بيتقاربوا مع بعضهم البعض وبيطبقوا آية في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أنت يا أخي دكتور ما تأخذني، ما لك يعني حاسس بألمنا في هذا الموضوع؟ هل لو صفينا البوطي والزرقاء ومدري مين يصلوا وراء إمام واحد، تعرف كل واحد صلاته شكل، هذا اللي بيعمل هيك وهذا اللي بيعمل هيك يكاد يستر عورته، وهذا اللي بيعمل هيك وهذا اللي بيعمل هيك، وكلهم كما يقولون وكلهم من رسول الله ملتمسون، ترى هكذا كان الرسول يفعل؟ ما هو السبب في هذا التفرق وفي ركن من أركان الإسلام الأربعة العملية؟ أول ركن هي الصلاة، كل واحد صلاة شكل. شو السبب؟ لأنه فلان يقول أنا حنفي والثاني يقول أنا شافعي. يا أخي ما تجمعوا أنفسكم خاصة في عبادة كان الرسول يصليها كل يوم 5 مرات وعلى رؤوس الأشهاد، ما بالكم لا تجتمعون على هذه الصورة الظاهرة؟ ما بدنا ندخل بقى في الأمور النظرية الفكرية فقط، عملية. يا هيك يا هيك يا هيك. هذا الاختلاف ليش يبقى؟ لأنهم يتدينون بالملأ. هذه مشكلة. نعم
اسمح لي بسؤال.
مو بس واحد جود.
أنا حابش بسؤال.
تفضل.
أقول هل يجوز الامتحان الناس بألقاب ما أنزل الله بها من السلطان؟
وهي
أنه يقال لابد أن يقال شافعي محمد يوان.
هذا دعوه الآن. خلينا نسمع شوي هنا السؤال. نعم تفضل.
قرأت كتاب بعتقد أحد السلفيين ما بعرف اسمه جزء في ملحق رد على رسالة البوصلة بن عباسي
محمد يعني عباسي. نعم
يدعو إلى توحيد المذاهب.
لا مو صحيح، مو صحيح. عيد عباسي تلويزي، فأنا أدعو إلى توحيد المذاهب. هو هذا هذي أنا بيحيلي الآن. أسألك أنت، أنت عارف شو من دعوة السلفية؟
لا مش
أنا شو أنا بسألك، تعرف شو هي الدعوة السلفية؟ بتقول لست ملما بها. مثل إذا سألتك تعرف شو المذهب الشافعي بتقول لي لست ملما بها. يا بارك الله فيك، أنا ما أسألك عن الإمام لأن الإمام شو هو؟ يحاط بشيء، ألم بشيء أحاط به. نحن نتعلم منكم، نحن أرضان اللغة العربية تعلمناها منكم، فأنا ما أسألك عن الإمام. تعرف عندك فكرة عن الدعوة السلفية مش تلم بها؟
فكرة بسيطة ممكن.
طيب هذه الفكرة البسيطة ما هي؟ ممكن نفهمها منك؟ إن كانت صوابا نقول لك أحسنت وأصبت ونحن على ذلك، وإن كان خطأ من بين لك وجه الخطأ. شو رأيك؟ ممكن وجه هذا السؤال؟ تفضل.
اللي عرفته عن المذهب انه يدعو الناس الى ثلث.
اولا ليس هناك مذهب،
جماعة الحديث اول.
لانه انت الان بدك تحكي عن الدعوة الشرفية، اول ما بدأت تقول اللي عرفته عن المذهب ليس هناك مذهب. نحن الان نحارب التمذهب لانه هذا هو التدين اللي عم ندندن حوله. أن التدين باتباع مذهب
تجاوز.
طيب أنت تجاوز هذه اللفظة إذا سمعت. طيب تفضل.
يعني تدعون الناس أيوة. ترك المذاهب أو التمذهب فيها
أيوة.
تركها نهائيا
أيوة.
والعمل على أن يعني كل إنسان يعرف الحكم الشرعي يسلك فيه يطبقه حتى لو ما كان عالم فاضلا. طبعا هذا الحكي عرفت حاليا من عندك انه هذا الحكي مستقيم.
طيب انا بدي صحيح. ما عليه شو كلامي؟ لا بدي يدي فهمان وانت يا اخي.
بقول لك يعني هذا اللي كنت فاهمه وفهمته هلا انه عكسه. الشغله الثانيه اللي كنت انا يعني مستاء منها
ايوه
انه الدعوه الى توحيد المذاهب والخروج براي واحد حتى ما تتفرق الامه.
ايوه
وهذا الحكي بعتقد لو كان في مجال لتوحيدها وكان نختلف الأئمة اللي كانوا متعاصرين لأنه كانوا يعني
هذه بضاعتنا رد سلينا
أسمح منا حاليا وكان اختلافهم اختلاف من أجل الدين مش من أجل أهواء مثل ما بيحصل معظم علمائنا. فهذا أقول كلهم معظمهم لأجل أهواء شخصية بجوز. فقبل كانوا لا كانوا من أجل الدين ومن أجل الحفاظ على الدين. فلو كان في مجال لتوحيدها فكانت اتوحدت من أيامها. أرجو أن أصبح جزاك الله خير.
هذه بضاعتنا رد سبيلنا. نحن منقول في كتاباتنا ومحاضراتنا توحيد المذاهب مستحيل. اتفقنا في النقطة هي. إذا عندك إشكال حول طرحه
قبل خلاص أنا بكتاب
خطأ. أما إلا سبحان الله
طالما هيك خلاص.
أما إلا هذه دعوتنا عندك إشكال حولها؟
لا.
بس نحن الآن في نقطة من الدعوة شايف نمشي خطوة. نحن الآن متفقون والحمد لله على أنه يستحيل جمع المسلمين على مذهب واحد، هذا مستحيل. ما تأخذني رح أقول لك كلمة قد تكون نابية شوي لكن بقى برحابة صدرك بدك تحملها. نحن أعرف اجتهادة هذا الشيء منك أنت. ليش؟ لأنه عنا حديث عن الرسول تفرقت النصارى اليهود على 71 فرقة والنصارى على 2 وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. هاي الأمة الإسلامية نحن بقى نطلب التوحيد نطلب المستحيل. الآن أنت لازم تورد علينا سؤال، وإذا ما خطر في بالك السؤال أنا رح لقنك يا إذن. إذا كنا متفقين على أن هذا مستحيل إذا كيف نعمل؟ جايك كيف نعمل ما دام أنه مستحيل أن المسلمين يتجمعوا على مذهب واحد ونحن دعاة إلى هذا مستحيل. ويجبنا لك الحديث اللي ما في واحد من هالمجلس إلا هاضمه وسمعنه مرارا تكرارا في خناجي. الآن أنا سأل سؤال بكرره، إذا كان لا يمكن اتفاق الأمة الإسلامية على مذهب واحد فما هو الأعمال؟ أنت عندك جواب لهذا السؤال؟ تفضل.
إن نعرف من هي الفرقة الناجية ونقوم منها.
كويس. ما هو السبيل لمعرفة الفرقة الناجية؟
اتباع الحديث والسنة.
كويس.
فهم بحل الحديث والسنة.
أحسن جدا. أنا شايف فكرة تشبهنا بالسلوية. اتباع الحديث والسنة. بدي أرجع معك لواقع المسلمين، هل هم يتبعون الحديث والسنة حتى يكونوا من الفرقة الناجية؟
المسلمين
على حبة بقى
المسلمين جميعا ولا يعني؟
لا نحن فصلنا لك المسلمين ثلاثة أقسام.
القسم الثالث بالضبط.
علماء، طلاب علم، جمهور المسلمين. عليكم السلام.
قسم بتتبع وقسم ما بتتبع طبعا.
ما هو الأكثر؟
الأكثر مش متبع.
مش متبع. طيب الأكثر الآن بيوافق الأقل ولا بيخالفه؟
الأكثر.
نعم الأكثر بيوافق الأقل ولا بيخالفه؟
معلش يعني انت يعني عدم اتباع الأقل مش معنى ذلك أنه مخالف. ممكن واحد يكون موافقه رأيا ومخالفه عملا.
أنت عم تحكي اللزوميات، بيلزم ما بيلزم. أنا مسألك هل اللي أنت قائم في ذهنك بيوافقه ولا بيخالفه؟ واحد من سنتين.
لا بخالفه.
طيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما بيخالفه بيعادي ولا بيوده؟ بارك الله فيك، خليك بابي النقطة هي. فنحن ندعو الناس إلى أن لا يحاربوا دعوة الحق. شو هي دعوة الحق؟ اللي أنت ذكرتها مش أنا. فأنت بقى الآن أنا بعطيك تنبيه مرشح أنك يقال أنك خامسي، مذهب خامس يعني، يعني هو المذهب الواحد، أو مرشح أن يقال لك أنك وهابي فخذ حذرك. خذ حذرك.
شيخنا
نعم
تقليم لي أو يعني شيء له صلة بالبحث.
تفضل.
يعني كلام أو ذكر الدكتور الغوطي في كتابه اللامذهبية يذكرنا بكتابه الآخر وهو السلفية.
بارك الله فيك.
فقد جعل عنوانا من أو بابا من أبواب كتابه عنوانه التمذهب بالسلفية بدعة. فبهذا العنوان هذا ما كتابه الأول.
الله أكبر.
فشيخنا لو نبذ هيك يعني موجزة عن كتاب السلفية والأشياء التي ذكرها في كتابه.
والله أنا ما أذكر الآن التفاصيل، خاصة الكتاب الثاني ما قرأته إطلاقا.
نعم.
لكن العناوين هي كافية. أنا سألتك أخي آنفا أنه عندك فكرة عن الدعوة السلفية. الحقيقة يا أستاذ الدعوة السلفية هي في جوهرها دعوة المسلمين إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح من الحرص على التمسك بالكتاب والسنة فهما وعملا. نحن مع الأسف نعلم هي الحياة الطويلة عشناها مع مختلف الطبقات من المسلمين من علمائهم فمن دونهم أن هذا الحرص مفقود تماما إلا من أفراد قليلين جدا في اعتقادنا هم الذين وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث الصحيح إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الآن لأجل إزالة الشبهات والإشكالات، ألا تظن أنت يا أستاذ أن الإسلام في غربة؟ طيب الآن إذن هذا الحديث صدق فينا الآن، إن الإسلام بدأ غريبا ودا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. لو سألنا سائل فقال لنا من هم الغرباء، نحن نعتقد أنه إن قيل هو كل متمسك بمذهب من المذاهب الأربعة لا يكون صادقا في هذا. لماذا؟ لأنه أولا هو يتعصب لإمام دون الإمام الآخرين ويحصر الفائدة من إمام دون الآخرين. ثانيا وهو الأهم لا يصدق عليه تعريف الرسول للغرباء وقد سئل عنهم فقال عليه الصلاة والسلام الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فالآن وخلينا نكون صريحين كما جرينا في هذه الجلسة، هل أنت تعلم في العلماء المذهبيين أنهم يصلحون ما أفسد الناس من بعده عليه الصلاة والسلام من سنته، أم هذا الإصلاح محصور في طائفة؟ في بعض البلاد يسمون بأنصار السنة كمصر، في بلاد أخرى يسمون بأهل الحديث كالهند والباكستان، في بعض البلاد مثل الأردن والسورية وغيرها يسمون بالسلفيين إلى آخره، ويجمعهم هؤلاء كلهم أنهم يحاولون أن يكونوا من الفرقة النالية. هل تعلم أنت غير هؤلاء على تعدد أسمائهم واتفاقهم في هدفهم، هل تعرف أن تعلم أن هناك من ينتمي إلى مذهب من المذاهب الأربعة يحرص أشد الحرص ليكون غريبا كما وصفه الرسول عليه السلام، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي؟ أنا أقول مع الأسف لا. إذن فنحن نريد من كل علماء المسلمين أولا ثم من طلاب العلم الشرعي ثانيا ثم من طلاب كل العلوم ما دام تجمعنا معهم الإسلام أن يدندنوا معنا دائما وأبدا أن يكونوا غرباء أمثالنا. طبعا هناك تخصصات، أنت طبيب مثلا أنا أستفيد من علمك ولا أستطيع أن أعيش بغير علمك، والمؤمنون كمثل الجسد الواحد كما تعرف الحديث صحيح، كذلك نحن نريد من كل أفراد المسلمين على اختلاف تخصصاتهم ودراساتهم أن يلتقوا معنا على كلمة سواء، وهي الحرص أن نكون غرباء في هذا الزمن، لأن الرسول عليه السلام قال إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء شجرة في الجنة. يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح يمشي الراكب المسرع تحتها 100 عام لا يقطعها. طوبى باللغة العامية هنيئا لهم. من هم الغرباء؟ ما صفتهم؟ يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فإذا عالم من علماء المسلمين أصلح، وأنت لست عالما في هذا المجال وحسبك ما أنت فيه من المجال من العلم، يجب أن تكون معه، أن تكون مستجيبا له في الدعوة، فحينئذ تدخل في تهنئة الرسول عليه السلام لهؤلاء الغرباء. تفضل يا دكتور.
استيقنا في هذا الوضع يعني تساؤلات كثيرة. أرى بأن السلفية تقول بأن يجب أن لا نتبع المذاهب الأربعة، وأن توحيد هذه المذاهب لا يمكن أن يحصل. أنا أرى بأن المذاهب الأربعة هي مذاهب سلف صالح حاولوا أن يجتهدوا بالأخذ عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بما استطاع كل واحد منهم أن يجتهد، ورأى أن هذا صحيح. لذا أرى أن علينا نحن معشر المسلمين أن نحاول أن نأخذ من هذه المذاهب ومن غيرها، وعليكم أنتم علماء المسلمين أن تقوموا بتوحيد هذه المذاهب، أو ليس توحيدا لهذه المذاهب، وإنما بالاجتماع على رأي صحيح في الآراء المختلفة في هذه المذاهب، كمثلا نأخذ مسألة الوضوء أو ما إلى ذلك، أن يكون هناك اجتماع من علماء المسلمين على رأي معين، وأن لا نترك الحبل على الغارب كما أرى في هذا. بأنك يا سيد الشيخ يعني أفهم من كلامك أنا على حسب معرفتي بأنك تقول أن على كل إنسان أن لا يتبع مذهبا، وإنما أن يجتهد إلى السنة ليصلح من هذه السنة. هذا لا ينطبق إلا عليكم معشر العلماء.
سامحك الله،
لا ينطبق الله. حتى علينا نحن.
سامحك الله، كل هالجلسة هي الثمرة اللي اختصاصها.
هو يا سيد الشيخ خليني أكمل، أنا اللي فهمته هذا.
شو بدك كمل؟ عم تتهمنا بخلاف ما فينا. شلون بدك كمل؟
أنا هذا
ما بني على فاسد فهو فاسد. يعني بدك أنت تحكي محاضرة ساعة وبعدين تكون على شفا جرف نهار، وللأحسن نبهك لخطأك مبدئيا. مين قال لك أنه أنا بقول؟ وأنا تكلمت مع الأستاذ ذيك الساعة ردا على ما قد يفهم من رسالة البوطي، أنه في إنسان في الدنيا بيقول أنه هذا المسلم الفرنسي اللي أسلم أنه هذا لازم يجتهد ويأخذ المسائل من الكتاب والسنة. ما سمعت هذا الكلام؟ شلون الآن بتقول أنت؟
ما أنت بترجع يا سيد الشيخ بتقول إنه إحنا
نسلك
المذهب من المذاهب.
شلون بتقول بقى أنا بجي بقول كل مسلم لازم يجي يأخذ لحاله؟ الله يهديك يا دكتور. أنا قلت لك آنفا، إذا لازم تنتبه لما نقول. الآن بقول شيء جديد. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا في هذه الآية جعل المجتمع الإسلامي قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين ما لا يجب على الآخر. أوجب على من لا يعلم ماذا؟
أن يسأل.
وأوجب على من يعلم أن
يجيب.
طيب كيف أنت بتقول ما تتهمني بخلاف ما عندي؟ أنا أؤمن بهذه الآية وبكل آية توضح المسائل التي اختلف فيها المسلمون قديما وحديثا، منها أن المسلم عليه أن يرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. وقلنا آنفا لما كنا نجيب الأستاذ هنا نحن نفرق بين التقليد فيجب التقليد أحيانا على العلماء وبين التدين بالتقليد فهذا حرام، هذا نحن نقوله. لكن إذا أجينا للواقع، أنت مثلا الآن أنت طبيب، أنت ما تعرف هذه الصلاة صحت ولا ما صحت، شو واجبك؟ ليس واجبك أن تقول أنا حنفي وبس أو أنا شافي وبس، واجبك أن تسأل أهل العلم الذين تثق بهم. هيك القرآن بيقول لك، وأنا بقول لك هكذا. أنا ما بقول لك أنت اترك طبابتك ومهنتك ومصنعتك وعود دروس مع المذاهب الفقه المقارن كما يسمى اليوم، وبعدين دروس علم الحديث اصطلاحا وأصول الفقه كذلك، مشان حتى تتمكن بعد ذلك تعرف أنه يا ترى الصواب أنه مش المرأة بينقض وضوء أو لا ينقض وضوء. لا، لا يجب عليك هذا، لكن يجب عليك أن تسأل أهل العلم. ثم يلاحظ منك ولا مؤاخذة أنك تجي بتقول عليكم كذا. يا أخي نحن على هذا، نحن ندعو أهل العلم وأهل الاختصاص. وما العهدك ببعيد لما سألنا زميلك الدكتور النال الدكتور بوطي الآن شو رأيك بيستطيع أن يجتهد ولا لا؟ قال والله إذا وقفنا عند رسالته هو بيقول أنه بيستطيع أن يجتهد. أنا قلت له بس لا يزال هو شافعي المذهب، فلماذا لا يجتهد؟ فأنا البوطي هلا بنزله في منزلة رجل من عامة المسلمين؟ فأنت بقى هل تعميم هذا من أخذته أنه أنا ولا غيري من طلاب العلم أنه بيفرض على عامة المسلمين أنه يجتهدوا؟ لا يا أخي، هذه البضاعة ما هي صادرة من عنا، أنت سامع من أعدائنا أعداء الدعوة. شايف لون؟ ما أسمع شيء؟
الله يسامحك.
ما أسمع شيء؟ طيب منين البضاعة طلعت منك إذا؟
أنا هذا تفكير بقول لك على حد مصدرتي من الشيء اللي فهمته منك.
منين فهمته؟ الله أكبر. شلون فهمتها؟ غريبة هي.
خذوا من حيث أخذها.
ها؟ خذوا
من حيث
أخذها. ماشي يعني. غريب يا دكتور انك ما تكون البضاعة جاي من برا، وهلا نحن البضاعة ما طلعت منا، نحن عم نقول. رح اضرب مثال يتعلق في مهنتك، اذا كان طبيب طالب في الطب هل يصلح ان يجري عملية جراحية هو لساته في الضحضاح؟ طيب وهكذا علم الشرع، فشلو انت تتصور كيف دخل في عقلك نحن نقول كل مسلم لازم يفتح القرآن ولو كان إنجليزي ويفهم القرآن ويأخذ الحكم؟ يا ترى أو لمستم النساء مقصود في الجماع ولا مقصود في اللمس؟ كيف دخل في عقلك نحن نقول هكذا على الرغم من الحديث السابق؟ سامحك الله وبس يعني.
الآن بالنسبة للمذاهب الأربعة يا الشيخ،
نعم،
بالنسبة للمذاهب الأربعة يعني لا يجب على أي واحد منا أن يقول أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي، يجب أن تذوب هذه المذاهب أو لا؟ هذا السؤال يعني، هذا الشيء اللي أنا حاب
يا أخي سأل ما شئت أنا بجاوبك، بس أنك تتهمنا بما ليس فينا هذا لا يجوز.
أنا لم أتهمك يا سيد الشيخ، أنت سيد الشيخ أنت يجب أن تكون أوسع صدرا من ذلك. أنا سألتك كل أنا على حسب معرفتك
يعني وفهمي من يعني بقل. يعني كل هذا ما تراني واسع الصدر؟ أما عجيب، هل أنت قلت آنفا ما سمعته مني؟
أنا هذا اللي فهمته. هذا
كيف اللي فهمته؟ طيب والجمهور الجالس ترى فهم معك شرف في هذا الفهم؟
والله يا شيخ
طيب اسأل ما شئت.
أنا اللي فهمته هذا، أنا لا يهمني اللي فهمه الجمهور الجالس، لأنه ما بقدرش أسأل كل واحد شو فهمت. إذا بتقدر تجاوبني على سؤالي على الشيء اللي سألته أجبني، بتحبش تجاوبني أنا بتحب سؤالي واعتبرني إني مثلا.
ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. قبل أن تقول هذا الكلام بقول اسأل ما شئت. شو يعني باني انت سؤال خطير كثير
بالنسبة للمذاهب الاربعة؟
نعم.
هل يعني في كلامكم بانه هذه المذاهب يعني يجب ان لا يقول انسان باني انا شافعي او انا مالكي او انا حنبلي او ما الى ذلك؟
نعم يجب ان لا يقول. اخذت الجواب؟
نعم.
طيب شو رأيك أنت؟ يجب عندك نعم
أنا عندي أنا الله يسامحك الفيب الشيخ أنا ما بقدرش بعرفش في الدين كدك أنتوا أهل العلم وقبل شوي بتقول لي بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبسألك ليش بسألك
ليش أنا عامل لك أسألني
طيب ليش الله يسامحك الفيب الشيخ أنا ما بقدرش بعرفش في الدين كدك أنتوا أهل العلم وقبل شوي بتقول لي بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبسألك ليش بسألك
ليش أنا عامل لك أسألني
طيب ليش ما بصرش
أنا عم أقول لك لا تسألني لكن يا ترى إذا قلت لك سألني ما بيجوز أنا أسألك وهذا عم أفعله معك أنا عم أقول لك مثل ما أنت يجوز أن تسألني وعم أقول لك سألني بما شئت لكن هل هذا يعني أنه أنا ممنوع أن أسألك إذا لماذا تستنكر أن يسألك أنا بعد ما أجبتك بقول لك أنت شو رأيك
أنا رأيي بما قلت أنت كإنسان من أهل الذكر وأنا لا أعرف فيجب علي أني أخذ بالشيء اللي قلته لأني لا أعلم أكثر من ذلك لكن الآن أنا بدي أسألك سؤال ليش يعني ما بطلش نحكي
شو رأيك يا أبو ليلى تسمعوا كلامه الأول حتى يعرف الدكتور عم يتناقض في كلامه لأنه بدأ يعمل محاضرة أنه أنتوا أهل العلم لازم تعملوا كذا وكذا شايف هو الآن بيجي بيقول فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا يا دكتور أجبتك لا يجبه فإن اقتنعت فبها ما اقتنعت سأل حتى جاوبك بتريد التفصيل قلت بتريد التفصيل
والله أنا حاب أعرف لماذا يعني
مسألة
عدم اتباع مذهب دعيم ليش نقول ما بصرش أن نقول أنه أنا حنفي أو أنا مالكي إذا في إمكانية أنك تحكي لي
يا أخي لا تكرر الكلام بارك الله فيك هذا لا يجوز واحد عم يقول لك بتريد التوضيح إنه نعم إنه لا
نعم.
بتريد بترجع بتقول إذا بتجاوب وإلا لا إيش معنى هذا عم تهددني يعني ولا إيه والله غريب هذا جدا نعم
يتلطف السؤال بالسؤال
ما فيش ما فيه يتوقف بالعكس يعني أنت بتعرف تاريخ المذاهب شيء لحتى نوفر نشطب شوي من الكلام تعرف تاريخ المذاهب
شيء بسيط
طيب أنت بتعرف أنه بزمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كان في مذاهب
نعم
طيب فإذا واحد قال لك نحن ما بدنا مذاهب الآن مثل ما كان الأمر الأول ما بيدخل في عقلك أنه هذا كلام صحيح
نعم
خلاص شو بدك بقى لا يجب أن تكون حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبلي ولا غير مذهب شيعي وزيدي ونحو ذلك لكن نحن اليوم نقتصر على ما فينا لأنه ما فيش حتى لا يجب على المسلم أن يكون حنفيا لأن المسلمين اللي ماتوا قبل هذه المذاهب ماتوا مسلمين ولا ماتوا غير مسلمين لا شك ماتوا مسلمين فنحن إذا متنا كما ماتوا هم غير متمسكين بمذهب من المذاهب ما بنكون يعني مسلمين فإذا إذا بدنا نقول يجب اتباع مذهب من أين نأتي بهذا الحكم الواجب
أنا أقول لا أعلم مدى صحة الحديث الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الراشدين من بعدي
الله يهديك يا دكتور هدول مذاهب
نعم
نسيت أنك عم تسأل عن المذاهب الأربعة هدون خلفاء الراشدين إلى المذاهب
هو المعني كان بالخلفاء الراشدين هم فقط الخلفاء الراشدين أم الراشدين من أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما حسيت شو سويت إلا أنت أنا سألتك ما أعطيتني جواب رجعت تسألني الله يسامحك
الخلفاء الراشدين لم يكن لهم مذاهب
طيب إذا شو بدك بالحديث شو بدك بالحديث ما دام تعرف معنى بانه قبل المذاهب الاربعه كانوا مسلمين وين بدي اروح فيه والله يهديك بدك تمنعني احكي مع الدكتور يعني ونشغل بالطعام فما دام واضح بارك الله فيك انه قبل المذاهب الاربعه كان في مسلمين صالحين ماتوا على الهدى وعلى التقى الى اخره شو هاللي واقف في طريقك أنه تستغرب لما نقول نحن لا يجب على المسلمين أن يكونوا على مذهب من المذاهب الأربعة، ألا يسعه ما وسع السلف الصالح؟ ستقول نعم. إذن شو بقي عندك سؤال؟ هاته. بسم الله. بينما يصدر السؤال أنا بأكل. والغريب في الموضوع أنك أنت تسأل ذاك السؤال وأنت معنا فعلا وعلينا فكرا، وهذا من عجائب التناقض، لأنك بدك تبي كيف، لأنه أنا أخشى أنك ما فهمت عليه وتجي تبني على لي وقصورة على شيء ما فهمت عليه. كيف أنا حكمت عليك أنك أنت معنا فعلا وعلينا فكرا؟ كيف؟ كان من جملة كلامك أنه أنت ما تتمسك بمذهب ولا عشت أنا على مذهب معين، صح ولا لا؟ هذا هو أنت بتتخي معنا في هذا. وحينئذ بتقول أنا بقول أنك فكرا علينا، ليش؟ لأنك بتريد تقول أنت بتقول لا يجب. كيف هذا لا يجب؟ يا أخي لو كان يجب تكون أنت فاسق، كأنك أنت مالك على مذهب، صح ولا لا؟
الشيخ المشكلة بالشكل التالي، أنا تكلمت في كلام بالأول قلت لك أنه أنا يعني بعرف أنه إحنا بالمذهب الحنبلي، لكن أنا لا أفلأهم بالمذهب الحنبلي. شايف هذا الشيء فعلا أنت أجبت أنه لا يعني لا
أجبت أنت ولا هو
يكون على مذهب،
يعني شو بده يكون عالم بالمذهب الحنبلي؟
لا يجب الإنسان أن يكون على مذهب معين، ولكن بنفس الوقت أنا أعلم عن الناس كلها أنه هذا من المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني. على هذا الأساس شايف أردت أن أعرف هل هذا صحيح أم هذا خاطئ.
أنا دكتورة من صفني، أنا مخي عنه هو بخي عن الناس.
طبعا انا والناس كلها،
هو انا بحكي عنه هو بيحكي عن الناس.
وما انا الا
يا حبيبي انت مخالف، انت غير متمسك بمذهب، واقعك انك غير متمسك بمذهب. فاما ان يكون التمسك بمذهب واجب فانت تارك هذا الواجب، واما ان لا يكون كما نعتقد فانت الحمد لله كما قلت انفا معنا فعلا وعلينا فكرا. هذا بقى لازم انت يعني تعدل موقفك العملي مع موقفك الفكري.
يعني انا اللي
اتبعتكم متناقض في ذاتك.
اردت اني اقول في الشيخ انه اذا كان هنالك من هو متمسك بمذهب معين من المذاهب الاربعه فهم جزء من علماء المسلمين، لأنه لا يمكن للناس العامة، عامة الناس التي لا تعلم بالفكر، أن تكون متمسكة بمذهب معين. حتى لو قال إني أنا أتبع ذلك المذهب، ممكن يكون متبع شيء واحد أو واحد أو اثنين أو ثلاث، لكن لا يتبع المذهب.
تسبيع النجاسة.
نعم.
تسبيع النجاسة.
هذا الشيء. غير هيك لا يمكن واحد فيهم يلم في مذهب معين.
معلش أحفظ سؤالك. هل أفهم من كلام دكتور أنه بعد ما بيدندل أنه لا يمكن يكون الإنسان على مذهب واحد، هو يسأل هل يجب أن يكون الإنسان على هذا الشيء الذي لا يمكن؟ لا عفوا، انت اخواننا دون اللي نعيش معهم كثيرا بيعرفوا انه من كلامي معهم انه اذا طلبوا مني شيء اقول لهم انا بتعرفوا ترى ما بالامزح بمعنى استجيب فورا، لكن انت الظاهر ما عرفتني ولذلك صرت تحمسني بالزيادة انه اذا كان تقدر جاوبني والا انا بمسك سؤالي. يا اخي انا مستعد على وجري ووجري، على شيخوختي أنه أجلس معك حتى مطلع الفجر.
الله يخليك.
وتسأل ما شئت وأجيب بما عندي، ما بهمني بعد ذلك اقتنعت ولا ما اقتنعت، لأن هذه القناعة ليست بيدي. إذا كان الله يقول لنبيه إن عليك إلى البلاغ، أما الهداية يد الله عز وجل. ولذلك فأنا واسع جدا في هذا المجال، وأنت لا تضايق إطلاقا من إلقائك السؤال بعد السؤال، بس خلي يكون سؤالك مقنن بحيث أنك تشعر بضرورة توجيه السؤال ليكون الإجابة عليه أيضا ضروري، وإلا بضيع علينا الوقت وبضيع علينا الفائدة. وحبيت أنا في الحقيقة من باب الدين نصيحة أنه ذكرك بنفسك، فأنت واقعك غير ما يبدو من لسانك اللي بيعبر عما في ذهنك، كما قال ذاك الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهالشيء اللي عم تفهمنا بلسانك عم أشوفه يخالف واقعك. من ذلك أنك عرفت أخيرا أو عرضت وفصلت وبينت أنه عمليا لا يمكن أن يكون إنسان متمسك بمذهب واحد. إذا تسأل هل يجب التمسك بماذا لا يمكن، يعني معناها أنك أنت غير مستقر فكريا وذهنيا.
مش غير مستقر، أنت يجوز أنا يعني أسأت بطلع أو لم أستطع تحديد السؤال بشكل جيد. أنا أقول بأنه يعني من الواقع أنه لا أحد يتمسك بمذهب معين إلا علماء المسلمين، لأنه الإنسان الملم بالمذاهب هذه هم علماء المسلمين.
يا هلا، تظن أنك أحسنت التعبير؟
أعتقد هذا لا عندي أكبر.
راح تشتغل بالأكل.
أزيدك يا شيخي.
بارك الله فيك دكتور. لما تحدثنا مع زميلك هنا قسمنا العالم الإسلامي إلى أقسام، حطينا العلماء في القسم الأول. أنت هلا في كلامك بتحط القسم الأول مقام القسم الأخير، يعني بتحط العلماء مقام العامة. احنا قلنا العلماء هن اللي بدهم يجتهدوا، هلا انت بتقول هن اللي بيتمسكوا بالمذهب لانه هن اللي بيلموا بالمذهب وهن اللي بيعرفوا المذهب. يا استاذ يا دكتور، هذول واجبهم انه ياخذوا من الكتاب والسنه، مش هذا يكون حنفي وهذا شافعي. فمالك انت يا اخي بتقول انه هذول واجبهم غير الواجب على العامه. فانت لما بتقول انت مثلا عشت عمليا في بعض المسائل حنبلي شافعي إلى آخره، ويمكن ما تعرف تميز المسألة هي بالمذهب فلان، فهذا هو كذلك لأنه هي ما شغلتك. لكن هل عم تعنيهم العلماء هدول لازم ما يقولوا مثل ما قلنا عن البوطي، إذا كان البوطي بيقدر يجتهد ويأخذ من كتاب السنة ما لازم يقول عنه عن نفسه أنا شافعي، أو ذاك يقول أنا حنفي. فأنت الآن عم تعكس الموضوع تماما. هدول العلماء اللي بيلموا بالمذاهب هدول المجتهدين، هدول لازم يقولوا قال الله كذا قال رسول الله كذا، مش يقولوا أنا حنفي لأنه إمامي قال كذا. هذا بيقول طلاب العلم الشرعيين فقط، أما العامة فكما شرحنا آنفا في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء إذا سئلوا أجابوا بقال الله قال رسول الله، العامة ما بيقولوا قال الله قال رسول الله لأنه ما بيفهموا، لكن عليهم يسألوا اللي بيفهموا من هن العلماء. ابن القيم رحمه الله له شعر جميل يقول في تعريف العلم، ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. اليوم نحن نعرف هذا الشيء، لما بتقول له يا أخي السنة كذا، الرسول قال كذا، بيقول لك يا أخي مذهبي كذا. هذا هو التدين بالمذهب الذي لا يجوز، لأنه عم يرد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مخالفة قول الله وقول رسول الله لماذا لمذهبه. فإن كان عالما قال فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كان عالما بيقول لا أنا ما بأخذ بها الآية ولا بأخذ بهذا الحديث لأنه خلاف مذهبي، هذه ما بعد مصيبة. وإن كان من الطلاب الفقه الشرعي كمان هذه مصيبة، لازم أن يلقنوا في المدارس. يا طالب العلم لا بأس درست المذهب الشافعي وعشت عليه مدة من الزمن، لكن إذا تبين لك أنه في مذهب ثاني كالحنفي أو الحنبلي أو المالكي ما هو أصح من المذهب اللي أنت عشت عليه، لا تشبش بمذهبك، لأن هذا ليس دينا. الدين قال الله قال رسول الله، خذ بالمذهب الثاني في هذه المسألة ما دام الدليل هو أقوى. هيك يجب أن يلقن طلاب الشريعة علم الشريعة. أما الواقع اليوم في العالم الإسلامي كما شرحنا آنفا نادر جدا جدا. وعلى كل حال أنا ما أريد أن أخسر ما كنا انتهينا مع الدكتور هنا في تفسير قولي عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فأنا أرجو أن نكون جميعا من هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. طيب في عندكم شيء يا أخوانا؟
نعم السؤال
الأخير
ما أفسد الناس من
سنتي هي ثابتة، نعم مش ضروري تكون في نسبة الصحة بالمعنى الاصطلاح العلمي. هي فقط سامحك الله لا الرواية كثير، هذه ضعيفة جدا. نعم
في شيخنا سؤال، وإن كان يعني الحمد لله وضح جدا البحث مع إخواننا الدكاترة جزاهم الله خير، لكن من باب يعني وضع النقاط على الحروف الجزئية لها أهمية الواقع. إنه شيخنا هل يعني عندما تقول بأنه لا يجوز التدين بالتمذهب واتخاذ المذاهب الأربعة دينا، هل يستلزم من هذا أو هل نفهم من هذا إنه نهدر هذه المذاهب الأربعة وما نستفيد من علمها؟
سبق الجواب عن هذا مع الدكتور جاري بالجنب.
نعم.
قلت له لما قال لي أن الخجندي بيقول أنه يأخذ من الكتاب السنة وحط كلمة فقط وحاسبت عليها.
نعم.
تذكرون هذا؟
نعم نعم.
لماذا؟ لأنه هو لا يقول بهذا القول ولا غيره، وإنما واجب الداعية إلى الله إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الأصل لهذا الدين الإسلامي. فذلك لا يعني إهدار أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال الأئمة المجتهدين، هذا لا يعني، بالعكس أنا نفسي أشرت أن هذا كلام لا يصح نسبته للخجندي. ونحن أعرف الناس بفضل الله بقيمة أقوال العلماء الذين سبقونا، لأنه هذه الأقوال أقل ما يقال فيها، منها ما يصح منها ما لا يصح، منها ما يوافق الكتاب والسنة منها ما لا يوافق الكتاب والسنة. ذلك لأن العلماء جميعا متفقين على أن الحق لا يتعدد، فإذا جاء قولان مختلفان يضطر أحدنا حينئذ أن يوازن بين القولين هذون. الموازنة هذه ستفتح له طريقة من البحث والتفكير. وقديما قيل وبضدها تتبين الأشياء. ولذلك فليس معنى الدعوة إلى الرجوع للكتاب السني لأهل العلم وأن أهل العلم عليهم أن يبينوا الناس ما أنزل الله في القرآن في السنة، هذا لا يعني إهدار أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لكن يعني مثل ما قال أخونا سابقا أن نأخذ من حيث أخذوا. من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة. فإذا نحن، هذا جواب سؤالك بإيجاد، إذا نحن نستعين بأقوال العلماء الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المجتهدين، ليس الأربعة بل والأربعين والأربعمية والأربعة آلاف، لأن الأمة الإسلامية ما شاء الله فيها كما يعلم طلاب العلم البركة من أهل العلم. نستعين بأقوال هؤلاء العلماء لفهم أصح الأقوال الموافق للكتاب والسنة مما اختلف فيه الناس. لعلي أجبتك، ولعلنا بعد وضعنا نقاط على الحروف. وإياكم.
طوبى سدرة في الجنة.
كيف؟
طوبى سدرة في الجنة. أنا أعرف كلمة الحديث ثياب أهل الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها.
نعم.
أما ذاك حديث آخر إن في الجنة شجرة يسير الراكب يعني حولها، وفي رواية في ظلها من أطعام ما يقطعها. فما أدري، ذكرتم طوبى سدرة في الجنة يسير الراكب أنتم إلى آخره. فما أدري إن كان هنالك يعني تداخل بين الروايتين أم هناك رواية مستقلة.
كيف يعني؟ ما أنا ما فهم سؤالك، شو اللي متداخل؟
الحديث طوبى شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها.
كويس.
سمعت منكم تقولون طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب يعني حولها مئة عام ما يقطعها به المعنى. فهذا يعني أنا أحفظ أن حديث آخر مستقل يعني عن ذلك.
هو كذلك.
نعم.
هو كذلك، لكن شو الإشكال؟
الإشكال إنه طوبى سدرة في الجنة كلمة الحديث تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها.
بس أنت بارك الله فيك أما تقول من جهة تعترف إنه هذا حديث آخر، فإذا كان حديث آخر فلا إشكال. بمعنى هل يعني لا يمكن أن يقال بأنه طوبى من الضخامة والسعة بحيث أنه يسير الراكب المجد تحت مئة عام لا يقطعها، وأن هذه الشجرة يخرج منها ثياب الجنة في منافات؟
لا منافات.
إذن أنا أفهم أن سؤالك مو هذا الذي طرحته، كأنه سؤالك تريد أن تقول هل هناك حديث آخر غير حديث الأكمام المفسر لشجرة طوبى؟ الجواب بداية نعم. واضح؟ طيب.
شيخنا أنا لفتت في بعض كلماته غير هيك.
أنا هيك كمان. لكن إذا سمعت شو رأيك هو نعم على كلامي هذا.
ما أدري شو
استغرب. كلامي
يرفض
هذا. طيب
ممكن نعم.
شيخنا هو بيقول إنه في حديث إن في الجنة شجرة.
طيب.
يسير الراكب في ظلها أو حولها مئة عام.
هو
بيقول. قال وجاب هذا الحديث.
أنا بقول هيك هو نعم على كلامي. طيب تفضل.
فما في حديث في كلمة طوبة بتسمية هذه الشجرة، وإنما الحديث آخر فيه ذكر طوبة أنه يخرج من أكمامها.
إيه هو هي.
لا شيخ ما
له ضيع يعني الشيخ
كله
طوبة شجرة في الجنة
يصير فيها.
أنا فهمت. طوبة
يقول لك كله. إيه. إشكاله إنه ما في حديث في كلمة طوبة لتلك الشجرة.
من هذا هو الشيخ يقول في حديث لهذا أو في حديث لهذا.
إيه نعم.
يعني سؤال النصف يعني يسألك هل في حديث هكذا؟
ما أخذ الجواب، لذلك بارك الله فيك ونعم على جوابي.
نعم عندك ونعم عندك. في عندي أنا ما فهمت أنه في حديث بهذا اللغة، إنما فهمت أنه المعنى العام، المعنى أنه هذه طوبة لا تنافي أن تكون من الضخامة بمكان.
وهناك حديث آخر كما سمعته كما سمعته أكثر من مرة. طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المجيد تحتها 100 عام لا يقطعها. فحديثي يسلم على حديثك وحديثك يسلم على حديثي، أي فيلتقيان ويتصافحان. الحمد لله.